بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وقفات، الذي تعده وتقدمه وتنفذه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. تطرقنا وإياكم في الحلقات الماضيات إلى جملة من الموضوعات التي تهم كل مسلم ومسلمة في شؤون الحياة والعبادات والمعاملات، ونقف اليوم معكم على موضوع من الموضوعات المهمة، ألا وهو الأسرة المسلمة، وهذا من الموضوعات الشاملة العامة التي تهم أفراد الأسر المسلمة جميعها. نرحب في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، عضو التوعية الإسلامية في وزارة الشؤون الإسلامية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياكم الله. أهلا بك أخي الشيخ يزيد، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. نود أن ندرف في مقدمة هذا الموضوع المهم، ألا وهو الأسرة المسلمة. تميزت الأسرة المسلمة بخصائص دون غيرها من الأسر الغير المسلمة، ولذلك قلنا الأسرة المسلمة. هل لنا أن نجلي هذا المصطلح والعنوان الذي جعلناه عنوانا عاما لحلقتنا، ثم ندلف بعد ذلك في محاور هذه الحلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أزكى صلاة وأتم وأكمل تسليم. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء، وأن ينفع به المتحدث والسامع. وحقيقة يعني موضوع الأسرة المسلمة هو من المواضيع التي تعد في غاية الأهمية، من حيث يعني الحديث عن كل ما يكمل هذه الأسرة ويحقق لها مبتغاها، لأن الدين يقوم على فرد وعلى مجتمع، والمجتمع إنما يتكون من هذه الأسر، وهي التي تحمل هم دين الله جل وعلا وتطبيق شرعه، وتنشئ في الأجيال في الذرية من أبناء وبنات المفاهيم الشرعية، أو تحرمهم من ذلك. فيراد بالأسرة المسلمة هي الأسرة التي تتكون من أفراد، زوج وزوجة وإن كان لهم من ذرية، وهؤلاء كلهم ممن يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ويؤمن برسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي بشرائع الإسلام كما أمر الله وكما ينتظر. هذا هو المأمول من تلك الأسرة المسلمة. نعم، هناك تفريط، هناك تقصير، لكن يبقى أصل الإسلام موجودا، وهذا ما يدعو إلى المحاولة من يعني زوايا وبرامج وأساليب متعددة إلى الارتقاء بتلك الأسر، لتبلغ يعني الأحوال المثلى والمنتظرة، وتسهم في نهضة الأمة الإسلامية من خلال تنشئة الأجيال.
أحسنتم دكتور عبد الله. نستأذنكم أستاذ المشاهدين الكرام في الانتقال إلى الاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة، ثم نواصل.
وقفات.
الصلاة، تربية، تعليم على بر الوالدين، تعليمهم على الأشياء اللي هي الخير كده دافعهم.
قواعد الإسلام لابد من الالتزام بها، والالتزام بكل أخلاق الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، من توقير الكبير والعطف على الصغير وإطاعة الأمر الوالدين والحنان والحنان من الأبوين على الأطفال، وإكرام الأم كما أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الصلاة في مواعيدها وأوقاتها، والحث الأطفال وزرع حب الصلاة فيهم من صغرهم، و زرع كل مبادئ الإسلام في الأطفال من صغرهم حتى ينمو على هذه القواعد التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
مواصفات الأسرة المسلمة: التمسك بتعاليم الدين في كل المجالات،
اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سيرة الخلف الصالح، الخلفاء الأربعة والصحابة رضي الله عنهم،
الخوف من الله عز وجل، اتباع مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن بالبيت، تعويد الأبناء على أول اللي أقدر أقول اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر شيء.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود بعد أن شاهدنا إجابات الإخوة الكرام المشاركين في هذا الاستطلاع، لعل مما يلفت النظر ذكر أحدهم الاتباع ما جاء عن الخلف الصالح.
نعم،
يعني لعله يمكن غاب عنه اللفظ الصحيح إن كان لكم من تصويت.
نعم، لا هو استدرك وقال الخلفاء، ويراد من هذا اللفظ طبعا السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، هم من تقدم، بينما الخلف من تأخر، ومن تأخر يعبر عنهم ومن اتبعهم بإحسان، أو من اتبع السلف بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء.
آمين آمين.
يمكن أنا أيضا ألاحظ ملاحظة أخرى في التقرير، إن أحدهم قال قراءة القرآن في البيت لما تكلم عن يعني أسباب تكوين أو تطوير الأسرة المسلمة، وهذا الحقيقة يعني مثال مبسط لكنه معبر فعلا، معبر فعلا، وهو ضرورة حضور العمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، لأن المكتوبة يجب صلاتها في المسجد، لكن أراد عليه الصلاة والسلام ألا تكون البيوت مقابر، كما قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأن أيضا يكون ذلك وسيلة لتربية الأسرة الكبار والصغار على الصلاة وعلى التعبد لله سبحانه وتعالى. وهناك أمثلة وشواهد سواء كانت من السنة أو كانت كذلك من يعني القصص الواقعية، إن اتسع المقام لذكر شيء منها ذكرنا.
لعلنا عند ذكر القرآن والسنة نعرج على كيف جاء ذكر الأسرة المسلمة أو الحث على بنائها وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل لنا نستعرض جملة مما ورد في هذا الشأن؟
نعم أحسنت. القرآن لا شك أنه مصدر التشريع، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وما من خير إلا دلنا عليه، سواء كان ذلك بخصوص أو عموم أو إجمال أو تبيين أو إطلاق أو تقييد. ولذلك جاء ذكر الأسرة المسلمة ذكرا عجيبا في القرآن بأسلوب كما هو أسلوب القرآن، أسلوب مغثر في غاية البيان. ومن ذلك قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه هي الأسر المسلمة، هكذا تتكون، وهي من آيات الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. انظر إلى شدة العلاقة، إلى الاقتراب بين النفسين، بين الزوج والزوجة. وهكذا كانت حواء من آدم، وهي أول الأسر المسلمة، بل هي أصلها ومنها نشأت باقي الأسر. فيعني أسلوب القرآني عجيب، يبين لك إنه الأسرة سكن، الأسرة استقرار، الأسرة تقوم على المودة والرحمة، ولا يمكن أن تستقر الأسرة وأن تأتي أكلها ما لم تكن هناك مودة محبة بين الطرفين متبادلة، وأيضا رحمة، كل منهما يرحم الآخر ويعينه ويقوم بما يمكنه من استصلاح شأنه والسعي في حاجته. هكذا الأسرة المسلمة التي لا يمكن أن تجدها في غيرها من الأسر أو العلاقات غير المشروعة. ولذلك كانت عاقبة مثل هذه العلاقة الشرعية المباركة أن كان هؤلاء يتبعون بعضهم بعضا في الآخرة كما هم في الدنيا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يوم القيامة وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم لا ينقص. وقد جاء في تأويل هذه الآية أن بعض من كان من أهل الجنة يفتقد ابنه أو ابنته أو زوجه أو زوجته فيسأل عنهم، فيقالهم في منزلة دون منزلتك، فيقول إنما عملت لأجلي ولأجلهم، فيلحق بهم ولا ينقص هذا من أجور هؤلاء الذين كانوا في منزلة أعلى شيئا. وهذا معنى قوله وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا في الدنيا شعار الأسرة المسلمة بعضها مع بعض هو بأن يسأل الله جل وعلا من أزواجه أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة عين، كما في قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهكذا تكون تلك الأسر. والله جل وعلا يقول في بيان أيضا صلة الأسرة المسلمة الوثيقة التي لا تنقطع في حال انتهاء هذه الحياة الدنيا، بل هي في حقيقة الأمر تستمر، والعلاقة الحقيقية هنا هناك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذه هي الأسرة المسلمة، هي أسرة تعيش صلة وتواصل وعلاقة رائعة في الدنيا وفي الآخرة. والحقيقة إنك لن تعرف هذا على أرض الواقع حتى تشاهد الأسر غير المسلمة، حتى تشاهد التفكك الذي تبنى عليه فبناؤها منهار، وهذا في الدنيا، فكيف أيضا في الآخرة؟ ربما تبرأ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب أحسنتم دكتور عبد الله، استنيكم في الاستطلاع الثاني معنا في هذه الحلقة ثم نواصل.
وقفات
التقيد بأخلاقها، بالتقيد بالشريعة الإسلامية، ممكن يعني الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحفاظ على الأطفال، تعليمهم الشريعة، تعليمهم الأخلاق والدين.
مواصفات الزوجة الصالحة طال عمرك أنها تكون أخلاقها طيبة، تكون ذات خلق ودين.
الدين يعني الإسلام، الصلاة والزكاة والحاجات الدينية.
والله مواصفات الزوجة الصالحة أن تكون حافظة على عرضها وساترة نفسها، هذه أهم شيء، بس وحافظة دينها.
أنا أتوقع أن اللي تحفظ السر أكثر شيء هي المواصفات، أفضل زوجة في الدنيا.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود بعد أن استمعنا يا جماعة الإخوة حول مواصفات الزوجة الصالحة. تباينت الإجابات بلا شك، لكن بما أننا نتكلم عن أن هذه الأسرة هي لبنة من لبنات هذا المجتمع، فلا شك أن لهذه الأسرة ذاتها لبنات تتأسس منها، فلنا أن نتحدث عن كيفية تكوين ونشأة هذه الأسرة الصالحة والأسرة المسلمة، كيف تنشأ وكيف تبدأ ابتداء من الزوجة الصالحة.
نعم، الزوجة الصالحة والزوج الصالح هما بذرة الأسرة المسلمة، ولذلك كانت النصوص الشرعية والأحاديث النبوية تركز على هذه البذرة بأن تكون بذرة سليمة، سالمة من حين أن تغرس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها دينها. تنكح المرأة لأربع: الجمال والنسب والحسب والدين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا يكن همك الجمال أو المال أو الحسب على سبيل الدين، فإن جمع بينهما فهذا خير على خير، وإن لم يكن فإن الفيصل هو الدين، وهو الذي يحفظ به المرء أسرته وينشئها النشأة الصالح. المرأة التي تكون كما قال تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، المرأة التي تحفظ زوجها ولا تخونه في فراشه وفي ماله وفي ولده وفي خاصته وعامته، هذه هي المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظفر بها المرء. هنا أنا أوصي يعني إخواني المقبلين على الزواج بأن يتحروا في ذلك ويهتموا غاية الاهتمام، فهي سبب السعادة، حتى أول بعض السلف قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، وهي نوع في حقيقة الأمر من حسنات الدنيا ومباهجها. بينما أيضا في الجانب المقابل يؤكد الشرع على أهمية اختيار وقبول الرجل الصالح دون غيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها خطابه للأولياء: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعلم أنه الشريعة تحرص على وجود وحضور الدين والصلاح والاستقامة في الزوج والزوجة لما يترتب على ذلك من صلاح وإصلاح الأولاد. لكن إذا قدر للمرء أن تكون زوجته ليست على مستوى من الصلاح كما يريد، أو قدر للزوج ذلك أو قدر للزوجة ذلك مع زوجها، فإن هذا لا يعني أن تقف جهودهم وتتعثر ويستسلم الرجل لامرأته غير الصالحة أو المرأة لزوجها غير الصالح، بل على كل منهما أن يجاهد في يعني الدعوة إلى الله جل وعلا. وأعظم الدعوة أن تكون للقريب، والتربية والتذكير والوعظ، لعل الله جل وعلا أن يصلح بالزوج زوجته وأن يصلح بالزوجة زوجها ليكتمل العقد، فتستصلح الأسرة كلها بإذن الله تعالى. وهذا من أعظم الحقيقة ما يكون وينتظر من الأسر المسلمة، لأنه بعد ذلك يمكن لمثل تلك الأسرة ولهذا البيت أن يحيا بذكر الله تعالى وبطاعته، سواء كان ذلك في الصلاة أو في الصيام أو في القراءة أو في الأذكار أو الإحسان إلى الناس والقيام بما أمر الله جل وعلا والانتهاء بما نهى الله عنه. يعني تخيل معي يا أخي يزيد أسرتان، تخيل معي أسرتين، أحد هاتين الأسرتين يصدح بها الغناء في الليل والنهار، وقنواتها على ما حرم الله، وفيها من ما حرم الله من قول وفعل وشراب وطعام، وأسرة أخرى إن سمعت فإنما تستمع إلى القرآن يجلجل في البيت، وإلى الذكر بين الآونة والأخرى من الزوج أو الزوجة أو الأبناء، تستمع وتشاهد فيها ما أباح الله جل وعلا، وتجد إن هذه الأسرة تمتنع عما حرم الله من قول أو فعل. بالله عليك، أي هاتين الأسرتين أولى بالنعيم والسعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة؟ لا شك أن الفرق بينهما كبير وبين. ومن هنا أيضا أنتهز هذه الفرصة لأوصي الآباء والأمهات بتربية الأبناء على خلال الخير وعلى الخصال وعلى الآداب، آداب الكلام وآداب السلام وآداب المشي، بل وآداب النوم وآداب الأكل، آداب التعامل، أن تكون هذه الأمور حاضرة. وفي قصة لقمان أيضا مع ابنه من الدرر والعبر والتوجيهات الاجتماعية المتعلقة بالعقيدة والأخلاق والسلوك والآداب الاجتماعية ما يكون بإذن الله تعالى مرشدا ومبينا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من الخير والتوجيه ما يكفي ويشفي بإذن الله تعالى.
شكرا لكم دكتور عبد الرحمن مشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامج وقفات. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.